أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الرضاع، مسألة 1077. إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، لم يؤدي ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر ولا إلى حرمة الإخوة على المرضع. إذن هذا الطفل الذي يرتضع فقط هو الذي يكون محرما على المرضع، أما أخوانه ممكن أن أخ يريد أن يتزوج المرضعة مثلا، طلقت ويريد أن يتزوجها، يمكن له ذلك. كذلك إذا مثلا طفلين، أخوان الطفلين ما يحرمون على بعضهم البعض، فقط الطفلين يكونون أو الصبي والصبية اللذان ارتضعا من ثدي واحد للبن رجل واحد، الحرمة تكون بينهما، أما ما تنتقل الحرمة إلى الآخرين. مسألة 1078. لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، يعني رضا الزوجة. نفس الطريقة مع الخالة والعمة،
نفس النسب
بنفس الطريقة. ما يكون بالرضاء اللي ما يكون بالنسب يكون أيضا بالرضاء من حرمة التزوج بالخالة والعمة، أو بنت الأخ نفس الطريقة، الزواج ببنت أخ الزوجة يعني تصير هي الخالة أو تكون هي العمة، أيضا لا يجوز الجمع، أقول لا يجوز الجمع بينهما. كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب. وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيتين. نفس الطريقة أيضا إذا عند أخوات من الرضاعة أيضا لا يجوز الجمع بينهما. ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط يحرم بنت الملوط وأمه وأخته الرضاعيات كما هو الحال في النسبيات. نفس الطريقة، إذا شخص يرتكب الفاحشة يكون هو الفاعل، راح تحرم عليه بنت الملوط وأمه وأخته، كذلك في الرضاعة أيضا كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم من المسألة 1006. مسألة 1079. لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها، أخاها أو أولاد أخيها أو أختها أو أولاد أختها أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها، يعني باعتبار أنه ما راح تسري إلى صاحب اللبن. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه، أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته. إذن أيضا ما راح تسري الحرمة، بحيث أن هذا الأب أيضا لا يجوز، أو أن العقد يكون باطل مع المرضع، مع الأم المرضع. مسألة 1080. لا تحرم على الرجل امرأة أرضع الطفل عمته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها. إذن طفل العمة، هذه المرأة أرضعت طفل العمة، يعني راح، فأنه طفل العمة أو طفل الخالة لا تحرم على الرجل، يعني الرجل عند عمة وهذه المرأة أرضعت طفل العمة، ابن العمة، فهل أنه لا يجوز الزواج بهذه المرضعة؟ قل لا، ولكن الاحتياط الاستحبابي ترك الزواج منها. يعني على كل، إن إذا تزوجها فهي أرضعت هذا الطفل، على كل، فمن هالباب أنه أحوط استحبابا ترك الزواج منها. طبعا بعد مسألة تعبدية، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له، عند زوجتين، فإذا زوجة أنه ما تحرم عليه زوجته إذا زوجة ثانية هي أرضعت ابن العم. مسألة 1081، لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. إذن هذا الولد من الرضاع ما يرث، نعم، بالنسب يكون فيه التوارث، أما بالرضاع فلا، يعني بعض الأحكام راح تترتب على الرضاع، بعض الأحكام ما تترتب، فمو أنه والله أنا ابنهم بالرضاع أو أخوهم بالرضاع استحق الميراث، لا، ما يستحق الميراث. يعني الأشياء اللي تصح أن يتوارث فيها بالنسب، إذا كان يصح الوراثة هنا ما يصح الوراثة. لنفرض أن المرأة ما ترث من الأرض، ترث من البناء، فلن يصح أنها ترث من البناء إذا كانت من نسب، لكن هذه بالرضاع ما ترث من هذا البناء. الرضاع وآدابه. مسألة 1082، الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد إلا الفاصلة شطبوها تتمة الجملة إلا إذا طالبت بأجرة، يعني الأم طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى. إذا الأم طالبت بأجرة أقالية مثلا وهناك امرأة تقبل بأجرة أقل، يمكن أن يأخذ يستأجر هذه المرأة الثانية للإرضاع، وإن كان الأفضل أن لا يفعل، يعني يدفع الأجرة الأكثر للأم، أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه، يعني وأن يتركه مع أمه لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر، حتى لو يدفع أجر أكثر الأفضل أن يترك الولد مع الأم. نعم. على الإرضاع، حتى لو أنه من حق الطفل، لكنها تستحق الأجرة، الأم تستحق الأجرة إذا تريد أن ترضع، مثل ما شغل البيت مو واجب عليها، تستحق أجرة إذا تريد أجرة،
مو
واجب عليها. لا، عندك اعتراض؟ تستحق، يعني إذا تريد الأجرة، بس الحياة الزوجية ما تمشي بهالطريقة، الحياة الزوجية تمشي على المستحبات، يعني الرجل يعطي يتنازل، المرأة تتنازل، أما إذا كل واحد يقول أنا على الواجب الشرعي ما يظلون ويا بعض، فتصير حائل الطلاق بينهم. يعني نفرض تطلب الأجرة على شغل البيت، هو مثلا نفرض يقترب من زوجتي مرة كل 4 أشهر، إذا الحياة تمشي فقط على الواجبات ما راح تمشي، راح يسبب الطلاق. فالمستحبات هي اللي في الحياة الزوجية حتى تكون حياة زوجية سعيدة عن طريق المستحبات. مسألة 1083: ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضع المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا. ففي الخبر عن علي عليه السلام قال: انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه، يشب على هذا الإرضاع، يشب على اللبن. ما تكون قبيحة مثلا، لا مثلا معوقة. ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة، قال لا ينبغي، ما قال يحرم، يعني يجوز لكن بعد اللبن يعدي. ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء. تعرفوا شنو العشماء؟ يعني محتمل، يعني ما راجعت للأسف أنه ما راجعت، بس قد يكون العشم اللي هو الشخص اللي ما يشوف بالليل، قد يكون أظن أنه قد يكون مشتق من الآن ما أدري. على كل قد يكون هذا، على كل أول قد يكون، يعني اللي يكون عندها عيب في النظر قد يكون، أماني متأكد إلى الدرس القادم إن شاء الله. وقد يكون على كل ما أدري الآن، فالمغت راجع حصلت لكن بعد أنه ما مشهور نسيت وطلعت من البيت عليها. الأعمش العشماء صار أنه المؤنث من الأعمش. الأعمش اللي هو لا النظر، اللي يكون نظره ضعيف بالليل ما يشوف، يعني هذا اللي ببالي الآن عن ذاك الأعشى. أحسنت، أنا اشتبهت أعشى. على كل خلها راجعها إلى باكر إن شاء الله. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا. استرضاع الزانية وكانت زانية وعندها حليب ولدت وأتت وتريد أن ترضع الزانية أيضا، هنا فيه كراهية. وكذلك المرأة المتولدة من الزنا، يعني متولدة قد يكون حليفة بالحلال، هو متزوجة، هي متولدة من الزنا لكن متزوجة، فيكره أيضا أنه هذه المرأة ترضع الولد. تعبدية المسألة، بعد مسألة تعبدية. يعني ظاهر أكو أثر تكويني مترتب عليه، أثر تكويني. أحد أبناء العلماء، ربي باسم العلماء المعروفين، أقول لكم بعد الدرس اسمه، يعني كان اللي أرضعته يهودية، الآن هو معاصر موجود حي، هذا الحفيد، الحفيد موجود الآن، حفيد ذاك المرجع، أنا عند بعض الكتب ضد الشيعة كاتبها، أقول لكم اسمه بعد الدرس إن شاء الله. مسألة 1084: يحسن إرضاع الولد 21 شهرا ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، الاستحباب على 21 شهر، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين أكثر من سنتين. لا ينبغي الإرضاع، بالي أنه بعض العلماء يحرمون بعد الحولين، بالي في ذهني أنه بعض العلماء يحرمون الإرضاع بعد السنتين، بالي. ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا. قبل ذلك يعني شنو؟ قبل الحولين، ظاهر يرجع ذي الحولين. أربع سنين يرضع، أكو حليب أصلا عشان 4 سنين يرضع. إيه مميح، يعني أتكلم عن الرضاع الطبيعي. رضاع الصناعي، اكو ناس 6 سنوات بعدهم يرضعون من الولد. سنوات ايش يعني؟ مر عليه 6 سنوات هي من المدرسة ثم بحليب تحط سوي لمنة. طبعا مشكلة ان هذا التدليل الزائد للأولاد، بعض الأمهات يدللون أولادهم. أنا أدري طفل كان عمره 9 سنوات المصاصة هذه حصل حاجة ولا 9 سنوات عمره. لا حلو 9 سنوات عمره مصاصة حاجة مدلل يا شيخ مدلل. مسائل متفرقة في الرضاع. مسألة 1085، الأولى يعني الاستحباب امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بالالتفات إلى العلاقة الرضاعية. ترضعي واحد يعني ترضعي مستعدة قرأت محضر مستعدة ترضع على كل حال. لا إذا بترضع تحط لها دفتر لازم أرضعت فلان بنت فلانة والفلان وكذا حتى ما تضيع فيما بعد، مثلا خاصة ضمن القرية الواحدة قبل بالقرى الصغيرة يشوف أنه مرضعة يمكن مرضعة 100 ياهل في مثلا القرية لو دائما يودون لها مثلا الأولاد. قال اكو كراهية، نعم لازم تحط دفتر انه منو ارضعت وكذا البطاقة المدنية ورقم البطاقة وشي حتى بعدين لا يضيعون يعني ككل. فممكن انهم يتزوجون ما يدرون انهم علاقة رضاعية، طبعا من ناحية الشرعية ما عليهم شيء ما يدرون مثلا، لكن الكراهية من هالمرضعة انها ارضعت بلا ان تكتب انه الاسماء. مسألة 1086، لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها إلا أن يأذن لها في ذلك. إذن في وقت حق الزوج أنه لا يجوز لها الإرضاع، في غير ذاك الوقت تقدر ترضع. في غير زاحم إذا ما يزاحم لا، في وقت ثاني أنه الزوج ما موجود في البيت تقدر ترضع. لا. مسألة 1087، ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر. أخوين عندهم زوجات يكون أنهم محللين على بعض بحيث ينظر إلى زوجة أخيه والأخ أيضا ينظر إلى زوجة أخيه، إذا كانوا في بيت واحد مثلا نفرض أنهم يريدون أن يقوموا بهذا العمل، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من أو ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه. يعني يتزوج بطفلة يعقد عليها ثم هذه الزوجة الثانية زوجة الأخ ترضع هذه الطفلة، فإذا نعم يتزوج طفلة فالزوجة الأخ ترضع الطفلة راح تصير أم الزوجة، أم الزوجة محرم. وبالعكس الأخ الثاني يتزوج طفلة و من أي مكان طفلة
بعد الحرمة موجودة
طبعا إذا عقد على البنت خلاص بعد تصير مثل أم زوجته، أم زوجها تصير محرم. فبعد الطلاق طلق الطفلة هذه الضر أم زوجته.
ظل محرم.
هي محرم بالنسبة له.
محرم.
نعم.
مع الانفصال.
وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته. وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم. ولا يجب عليها التستر عنه مثل ما يلزمها التستر عن الأجنبي. هذا قول الفقهاء. السيد حفظه الله يقول ولكن هذا محل إشكال. خط فاصلة هنا. أساس أن أصير زوج تخو محرم عليه. وقد يكونوا ساكنين في بيت واحد الآن. قبل تدري بأن القديمين كل الزوجات الأولاد في بيت واحد. فيبون أن هاي المرأة تصير محرم عليه. حتى تصير حلال عليه. بقول إذا بيسوون بعد أكثر من هذا بدل ما تتستر وكذا على كل نفع تقدر تصير بعد محرم للجميع بنفس هذه الطريقة. ولكن هذا محل إشكال إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنه يحقق الغرض المذكور. الحين راح يشرح ويعطي المثال الآن أشرح. كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبية بلبنه بلبن الزوج السابق فطلق هذا الزوج فتزوجها أخو زوجها الثاني فإنه تحرم عليه المرضعة أي زوجة الأخ لأنها تصبح أو تصبح أم زوجته من الرضع. هذه حينما كانت متزوجة أرضعت طفلة صبية تطلقت تزوجت الأخ هو يتزوج هذه الطفلة فتصير أم زوجته.
بالحال
عند السيد هذا ما ذكره الفقهاء إذن السيد يستشكل فيما يقبله بهذه الطريقة ممكن أنه تكون متزوجة من رجل آخر فترضع الطفلة ثم تتطلق تتزوج من هذا الأخ وهنا فإذا عقد على هذه الصبية تصير أم الزوجة.
طيب عند العملية الأولى إشكال لكن كفتوى بما مر سابقا عنده ما يجوز الرضيعة الحرف هذه كلها الرضيعة ما يصير يعني من يتزوج البنت من أختها مرة
لا هل هاي الطريقة هاي الطريقة انه زوجة الاخ ترضع ما يقبل هذا. مسألة 1088 اذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع قال هذه اختي من الرضاع وامكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها.
أمكن
الصدق ولا احتمال الصدق إنسان متدين مثلا يقول هذه أختي من الرضاع يصدق يعني إن كان الصدق موجود
أو شهود
لا لا بدون شهود هو يعني كلامه هو لا إذا إنسان يصدق ما يعرفون ما يكذب هذا
نعم.
أما إذا شخص دائما بشلاح مثلا دائما يكذب ما يصدق
لا.
وإذا ادعى حرمة المرأة عليه بعد أن عقد عليها وصدقته المرأة بعد ما عقد عليها قال هذه أختي من الرضاع والمرأة صدقته حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ. إذن دخل بها ولم تكن تعلم
هو
دعا بعد ما عقد عليها الدعاء مو قبل عقد على امرأة ثم ادعى انها مثلا اخت من الرضاع
بس
يقول هذه المربعة طلعت القائمة بالأسماء مثلا
ممكن
فراح أنه عرف أنه هذه أخته فقال تمين تتأكدين روحي مثلا أنه هذه المرأة موجودة فصدقته يعني ثبتت كلامه فهنا يحكم ببطلان العقد ويثبت لها المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ. وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها بعد الإنسان يعلم مرأة تعلم بأن أنه محرم عليها وتقدم عليه بعد ما تستحق المهر تصل بعد زنها. ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعد العقد فيجري فيه التفصيل الآن في الذكر نفس التفصيل الذي يكون بالنسبة للرجل يأتي أيضا بالنسبة للمرأة. نعم مع العلم وحبه. مسألة 1089 يثبت الرضاع المحرم بأمرين: الأول إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الإطمئنان بوقوعه، شخص يخبر بأنه هذا مرضع مثلا أنه أرضعته امرأة، فإذا يصدق أنه يوجب العلم أو الإطمئنان اليقين أو الإطمئنان، اليقين هو 100% والإطمئنان هو الظن العالي الذي يقرب من اليقين، فإذا يرسل يوجب العلم أو الإطمئنان فيثبت هذا الرضاع المحرم أو المحرم، عفوا المحرم الرضاع المحرم يعني الذي يؤدي إلى الحرم. الثاني شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن يشهد على 15 رضعة متوالية ونحو ذلك، لو يشهدون 15 رضعة كاملة، وإذا كان شهود لازم يشوفون بعيونهم 15 رضعة مو سامعين. يعني أثناء ما هذه نفرض الزوج كان يعلم مثلا أنها كانت ترضع وكان يرى 15 رضعة. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء 4 إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله بالثبوت لو عدم الثبوت بعدم الثبوت. إذن اشترط شاهدين يعني رجلين عادلين، ما يكفي رجل وامرأتين ولا 4 نساء.
طبعا شيخ مجري 15 رضعة أو يقول مثلا الزوج لا عندنا من الصبح
لا نعم
شيخ
نعم.
أخبار المرضع نفسها ما يكفي
إذا المرضع يكفي طبعا، بس هنا لا ما نرجع للنساء يعني أنه شهود أولا أخبار شخص راح يصير أخبار شخص، أخبار المرضعة تحت الأول راح يصير تحت الأول، هني شهادة عدلين غير المرضعة راح يصير أخبار الشهود غير صاحب الواقع، فأخبار الشخص يعني حتى المرضعة راح يدخل في القسم الأول. لا إما هذا إما هذا أحدهم يعني بأحد أمرين بأحد أمرين. نعم إذا صار نزاع صار نزاع هم يشهدون. نعم في الأول راح يصير أخبار شخص يعني كان أجنبي أو كانت المرضع بالنسبة للشخص شخص أن المرضع إذا تقول أنا أرضعت 15 رضعة كاملة يعني يؤخذ بكلامها إذا كان ممكن أنه تصدق فيؤخذ بكلامها، مرأة متدينة كذا ممكن تشهد أيضا. نعم إذا طلب شهود، لكن إذا كلامها يوجب العلم إنسانة متدينة وأرضعت يقول أنا أرضعت 15 رضعة كاملة في هذه الحالة تصدق. مسألة 1090 إذا لم يعلم بوقوع الرضاع يعني أصل الرضاع بوقوع أصل الرضاع أو كماله أو تمامه، يعني أرضعت بوقوع أصل الرضاع بوقوع الرضاع يعني أصل الرضاع، أرضعت لو ما أرضعت ما أدري، أو كماله يعني تمامه، هي أرضعت نعم أرضعت ولكن لا أدري كم، ما أدري وصل 15 رضعة أم لم يصل 15 رضعة، حكم بعدمه يعني بعدم الرضاع هذا الرضاع المحرم. اشترط الفاصلة هذه إن وصلية وإن كان الاحتياط، اشترط الهمزة على الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا، يكون انه شخص يحتاط حتى مع الاحتمال، احتمال وصلت 15 وضع، نعم احتمال، فاذا في هذه الحاله الاحتياط حسن، لان نجري اثار الرضاع المحرم. لا احتياط، احتياط استحبابي، احتياط استحبابي، الاحتياط الاستحبابي. ما اعتقد الان احنا امهات ما قاعد يربحون، امهات نفسه ما يربحون. انا شوف مع تنويع الاكل وكذا الايام حليب ما قاعد يتكون في الامهات، وقبل معش قلة الطعام وكذا، لكن طعام كان مبارك ذاك الوقت، والان اطعمتنا لان اطعمة صارت كيماوية، هي مو طبيعية. يشوف انه التفاحة ما لها ريح، قد يكون هذه المواد الكيماوية اللي قاعد يستعملونها كلها تأثر. احكام الطلاق، مسألة 1091. يشترط في المطلق امور: 1- البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ 10 سنين. طفل ومزوجين يقول ما بيها بطلق، ما يصح الطلاق الا بالبلوغ. اذا نقول بلغ 10 سنوات، الان صار عمره 10 سنوات، لكن بعد ما بلغ، ما بلغ الرجال. واما طلاق من بلغها، يعني بلغ 10، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه بوقوع الطلاق او بعدم وقوع الطلاق، بعدم وقوع الطلاق، فيصير شرط البلوغ. صار عمر 10 سنوات، لان المساله خلافيه، فالسيد بين انه لم يبلغ 10 سنوات، وبين ما بعد 10 سنوات الى البلوغ. لا، الصبي المميز 6 سنوات 7 سنوات، الصبي المميز اللي يعرف الفرق بين المرأة والرجل 6 سنوات، الآن بعد مع الفضائيات صار 4 سنوات. نعم، بعد على حسب المسألة. نعم، لو الطفل المميز في بيع الأشياء اليسيرة قال يجري، لكن هني لا، ما يجري حتى الطلاق. طبعا يختلف، المميز تقصد تمييز، تمييز يختلف من طفل إلى آخر. الطفل الذكي مثلا يميز قبل الطفل اللي شوي بليد يكون ما يكون فيه ذكاء. لاحظ أي فروق فردية بين الأطفال؟
يعني
شنو ما فعل؟
مثلا أعطي مثال في مورد البيع، عمر الناس تكون هكذا، في مورد الطلاق ما عمره هكذا يكون.
نعم نعم نعم، لا إلى حسب، يعني حسب إذا كان مميز، نفرض أنت تعرفه مميز، قد يكون 3 سنوات تعرف إنه مميز. نعم، هم يحطون المعدل 6 سنوات، بس مو كل الأطفال، فيه أطفال قبلك وأطفال بعد، فما المعدل يأخذونه على 6 سنوات، بس هو أنه 6 سنوات. هذا الطفل إذا أنت تشوفه هو مميز أو غير مميز من خلال الفحص، يعني من خلال أنه تسأله كذا، يحاولون يعرفون أنه مميز أو ليس بمميز. إذا شفنا الطفل مثلا يخز الحريم مثلا ينظر مميز، هذا إذا عنده خز. أما الطفل مثلا الآن يلعب مع البنات عادي، الآن 6-7 سنوات ما تقدر تخليه يلعب مع البنات، الآن انفتحت عيونهم. يعني إحنا على أيامنا قد 12 سنة 13 سنة نلعب مع البنات عادي، ولا ندري أصلا البنات وكذا، عادي يعني بالنسبة لنا كان أيام قبل، الآن ما تقدر تخلي الصغار يلعبون ويا بعض. فيصير احتياط وجوبي، احتياط وجوبي، يعني هناك اكو فتوى، يعني على الاحتياط راح يكون احتياط وجوبي، انه بين 10 الى البلوغ في هذه الحالة عندي احتياط وجوبي بعدم وقوع الطلاق.
يعني لا يصح
على الاحوط وجوبا، هذا الاحتياط الوجوب. يعني تقدر تأخذ بكلام السيد أو ترجع للأعلم التالي. لأن هناك فتوى وهنا احتياط وجوبي. مو فتوى عنده في الحالة الثانية، ما عنده فتوى، لأن قد يكون المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هو يتبنى هذا الرأي بالاحتياط الوجوبي. ثانيا العقل، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان جنونه إدواريا. فهمزة إذا كان همزة، إذا كان الطلاق في دور جنونه، من جنون إدواري في وقت الجنون يطلق، طلاق لا يصح. نعم إذا كان أنه إدواري في وقت يكون صاحي ويطلق يقع الطلاق. ثالثا الاختيار، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقبه الرضا. هذه الهمزات أنتم حطوها هاي الإن. فشخص مكره حط المسدس على رأسه قال اطلق الآن، فقال طلقت زوجتي فلانة طالق، بعد كذا قال أنه خلاص أنا رضيت بالطلاق، يقول لا الطلاق باطل، تريد أن تطلق تطلق مرة ثانية، ذاك الطلاق باطل ما يجب لأنه تحت الإكراه. بحكم المكره هم يكون في إجبار الآن. الآن ما فاضي. يعني يصدق عليه يكون بحكم المكره أنه أسجنك مثلاً مثال جيد مستند هذا، أنه يسجن مثلاً ويطلق، فهو يطلق من باب الإكراه. نعم قد يكون أنه نعم. يعني المكره هذا أنه شايل شيء بحيث قتلك مثلا، هذا إكراه يعتبر، وممكن شيء قريب من الإكراه مثل المثال السيء ممكن يكون نعم. رابعا قصد الفراق حقيقة بالصيغة، يعني مو فقط أنه يتلفظ بألفاظ، أكون مراد عنده قصد عنده بالطلاق مع القصد، وأنه واحد يهزل الآن غشمرة زوجتي فلانة طالق، يمشي زوجتي فلانة طالق على الغشمرة، يعني ما يقع الطلاق، لابد أنه يقصد الطلاق. فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه، مسكران مخدرات نحوه، مثل اللي يأخذ مخدرات يأخذ حبوب يشم بنزين عليها، إلا حالات من الحالات اللي موجودة. تاكل سعيل الحين ما أدري أكو شيء جديد. ممن ليس له قصد معتد به، شخص ما له قصد، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم، حال ما زوجة فلانة طالع قاعدة يمه تعطي راشدي بس قاعدة أو هزلا قاعد يتغشمر أو سهوا ساهي الرجال رايح إنه قاعد يتكلم ويا نفسه زوجة فلانة طالع وماشي، أو سهوا يبي يقول شيء معين قال زوجتي فلانة طالع أو نحو ذلك، فإذا لابد أن يكون عنده قصد الفراق. حتى الغضب ما يأخذ بكلامه. مسألة 1092، إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه، يقول لا مو قصدي، أو الإكراه، يعني ادعى الإكراه، هذا أو الإكراه، الإكراه معطوف على عدم، يعني ادعى الإكراه عليه، فإن صدقته المرأة فهو يعني يقع الطلاق، عفوا لا يقع الطلاق، ادعى الإكراه وصدقته المرأة أنه نعم، يعني فهو فلا يقع الطلاق نعم، فلا يقع الطلاق. وإلا يعني وإن لم تصدقه المرأة
لم يسمع
منه الطلاق يقع. طبعا المرأة لما تصدقه أو ما تصدقه مو قضية مزاجية. نعم يعني نفسه تعلم أنه ما كان يقصد الطلاق. هي قالت لا كان يقصد الطلاق على عناد مثلا. على عناد أنه إذا كان على عناد بعد لم يقع الطلاق. مو قضية أنه فقط كلمات ألفاظ. يعني المرأة تريد أن تظهر الحقيقة. مو قضية عناد. فنلتفت أنه بينها وبين الله لما تقول تصدقه يعني تصدقه واقعا على الواقع. مسألة 1093: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، يعني في طهر لم يواقعها فيه. إذا كانت حائض ينتظر تصير طاهرة، إذا في هذا الطهر مواقعها مقاربها ما يستطيع أن يطلق في هذا الطهر، لازم ينتظر تحيض ثم تطهر. فالطلاق يقع في طهر لم يواقعها فيه، يعني ما قاربها في هذا الطهر. وتستثنى من ذلك موارد: الأول أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، في هذه الحالة يقدر يطلقها في أي وقت بعد ما دخل بها، مجرد ما يعقد يستطيع أن يطلق في أي وقت إن كانت حائض أو ليست بحائض. المورد الثاني أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، يعني ظاهر عليها الحمل، سوى تحليل مثلا مع التحليل قبل ما يدرون، ينتظرون مع التحليل أول يوم يروحون يسوون تحليل يبين أنها حامل. فإذا لم يستبن حملها ما كان ظاهر وطلقها زوجها وهي حائض ثم علم أنها كانت حاملا وقتئذ بطل طلاقها، مع أن الواقع هي حامل لكن ما كانت مستبينة الحمل. ما نظرنا إلى الواقع، نتعامل على الظاهر أنه ظاهرا لم تكن حامل وكانت حائض فطلقها، لا يقع الطلاق وإن تبين أنها واقعا كانت حامل. وإن كان الأولى الاستحباب رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا، إذا يبطل الطلاق يريد أن يطلقها ويطلقها مرة ثانية.
نعم. أن تكون الزوجة مستبينة الحمل عبارة، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها وهي حائض.
نعم.
لكن الطلاق في نهاية الحيض ما يصح.
نعم. سؤالكم.
السؤال يقول شلون السيد يعني لو نوضح المسألة أكثر. السيد يقول طلقها وهي حائض، أصلاً الطلاق لا يقع.
زين.
ثم علم أنها كانت حاملة.
زين.
وقت بطل طلاقها وإن كان الأولى بعد.
نحن نعلم إذا كانت حامل يقدر يطلقها ولا ما يقدر؟
يقدر.
فإذا كانت حائض على الظاهر ثم تبينت أنها لا في هذا الوقت كانت حامل، على الواقع مفروض يقع الطلاق لأنها حامل. فنتعامل على الظاهر. على الظاهر أنها كانت حائض نتعامل على أنها حائض. وطلقها الآن وهي حائض بس تبين أنها كانت حامل واقعا، فنمشي على الظاهر لو على الواقع. على الظاهر بأن في الواقع هي الآن يقع الطلاق إذا كانت المرأة حامل، واقعا هي حامل مع ذلك ما يقع الطلاق لأنه نتعامل على الظاهر. هو يقول وهي حائض يعني يدري هي حائض، يدري الآن نزل عليها الدم، يدري نازل عليها الدم وكان يعتقد أنها حائض، مفهوم أنه ما يطلق. هو طلق الآن بعدين تبين أنه هذا الدم ما كان دم حيض لنفرض وكانت حامل هي. ويسألون هنا يجتمع الحمل مع الحيض أو ما يجتمع، ممكن المرأة الحامل تحيض أو لا؟ يقولون نعم ممكن، وكان دم حيض مع ذلك هي حامل ما كان مبين عليها، بعد ذلك تبين أنها كانت حامل فهنا لا يقع الطلاق ويريد أن يطلقها يطلقها مرة ثانية. الثالث أن يكون الزوج غائبا أو نحوه مثل يكون مسجون، يكون مسجون بحكم الغائب. في بعض الدول اللي يدخل السجن بعد كأنه غائب، مو أنه أكو زيارات ما يخلونه فترة طويلة ما حد يدري عنه. والمناط انفصاله عن زوجته، الآن الملاك، المناط يعني الملاك، انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، مدة طويلة غائب ما يدري أنها الآن طاهرة لو حائض، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها، ولكن مع توفر شرطين: أحدهما أن لا يتيسر له استعلام حالها، ما يقدر يصل أنه يسألها أنت الآن على حيض لو على طهارة، ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية. هو الآن مسجون لكن يدري أنه العادة تستمر 5 أيام تنقطع 20 يوم ثم تأتي 5 أيام مثلا، يدري هذه المدة إذا كانت مثلا وقتية عددية عند الطلاع، فيقدر أنه يصير عند اطمئنان الآن هي في طهر. فإذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تمضي على انفصاله عنها مدة 1 شهر على الأحوط وجوبا، وأحوط منه مضي 3 أشهر، وأحوط وجوبا على الاحتياط الوجوبي أكثر أنه يصير 3 أشهر. يعني احتياط وجوبي أشد. يعني ما أدري الآن، ولو قايل بيل كان سهل المهمة علينا أنه أضرب، يبدو أنه ما أضرب عن الاحتياط الأول. الاحتياط الأول ممكن العمل به مدة 1 شهر، تبي بعد تحتاط أكثر تحتاط ل3 أشهر، يعني أفهم المسألة هذا.
أول واحد لابد أن ينتظر حتى تخرج من حيضة وتدخل في طهر عشان يقدر يطلقها.
نحن الآن كلامنا إذا كان مسجون، إذا كان غائب بهذا الشرط.
الشرط أنه ما يدري عن حاله، لكن
ما يدري
عشان يكون أن نفسيا أنه يطلع من دورة
إلى نعم ينتظر شهر، احتياط وجوبي 1 شهر، والأفضل بعد أنه يحتاط 3 أشهر. ما أضرب عن الاحتياط الأول، لو قال بل أحوط منه نضرب عن الاحتياط الأول، هني ما أضرب عن الاحتياط الأول، فيكون العمل على الاحتياط الأول من يريد أن يحتاط أكثر على 3 أشهر. ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان، شرط استعلام الحال وشرط الانفصال مدة 1 شهر، وصادف أيام حيضها لم يحكم لصحة الطلاق، إذن مع الغياب لابد أنه يلتزم بأحد الشرطين. إذا ما التزم بأحد الشرطين وطلقها ففي هذه الحالة وصادف أيام حيضها فيما بعد علم أنها كان الطلاق في أيام الحيض، فهنا لا يحكم بصحة الطلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.